الطيبين الطاهرين والعداء من الأعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فيما يرتبط ببحث السابق وهو مسألة نص المعصوم على التوثيق أو التجريح مثلا، بقي فقط مسألة حجية الظنون الرجالية، وذكرنا أمسي بأن السيد الخوئي نسب إلى جماعة ذلك بناء على حجية الظنون، بناء على الظن، وأن الظنون الرجالية بالإجماع حجة. وناقشهم السيد الخوئي بأنه الظن الأصل فيه الحرمة إلا ما استثني وخرج بالدليل والنص. فكبرويا لا يوجد عندنا ظن مطلقا حجة، وصبرويا الظنون الرجالية أو الرجاليين أو التي تحصل للرجاليين مثلا، هذه لا يعلم حجيتها من هذا الباب، فلعله من جهة أنهم من أهل الخبرة لا من جهة الظنون الرجالية التي تدعى في المقام. ثم دعوى الإجماع، قال بأن دعوى الإجماع لم نجد لها عينا ولا أثرا، حتى ممن عمل بالظن لم يدع الإجماع على مثل هذه الحجية في الظنون الرجالية. فإذا القول بأن مجرد إفادة الظن في توثيق شخص أو تضعيفه من خلال كلام معصوم ولو في بعض العبارات التي ليست صريحة في التوثيق باعتبار الظن فيها والظن حجة بالإجماع، هذا الكلام ليس له محصلة. بعض الكتاب أخذ مقطع من كلام السيد الخوئي وكأنما جعل السيد الخوئي هو قائل بحجية الظنون الرجالية، وقام بالرد على السيد الخوئي، والحال أن السيد الخوئي لا يرى حجية الظنون الرجالية. يعني لو أتعب نفسه وقرأ بقية الصفحة من السيد الخوئي يشوف بأنه السيد الخوئي يرد على هذا المطلب لا أنه يرتضيه أصلا،
وطرح المطلب ثم على أساس
أنه مالي. الصنف الثاني من أصناف التوثيق نص أحد المتقدمين، علام المتقدمين على وثاقة الرجل أو الجرح فيه، كابن عقدة مثلا أو الحسن بن محبوب له رسالة في الرجال مثلا، أو الشيخ أو المفيد أو العقيقي مثلا وغيرهم من الرجاليين الذين اعتمد عليهم في الجرح أو التوثيق أيضا. ونص أحد المتقدمين أو أحد الأعلام المتقدمين له شروط أربعة. الشرط الأول إحراز وثاقة المقيم وأمانته، فإذا كان المقيم في حد ذاته غير محرز الوثاقة ولا ليس محرز الأمانة والتي هي أهم شيء في علم الرجال، فلا يعتمد على مثل هذا التوثيق. ولذا البعض توقف في العقيقي العلوي العقيقي الذي بحثناه مفصلا. ليش؟ اللي عبر عنه ابن أخي طاهر. لماذا؟ للاختلاف فيه، فهناك بعض الكلمات تقول بأنه ثقة وأمين وصادق اللهجة ومعتبر، وثق ورواء ورجالي آخرين يقولون بأنه لم يعلم وثاقته وكذا. فبعض المتأخرين الآن يتوقفون في توثيقاته وتجريحاته بسبب هذا الاختلاف، وبعبارة أخرى لم يحرز عندهم وثاقته وأمانته كمقيم، فإذا نفس هذا ابن أخي طاهر أو هذا العقيق العلوي قال عن راو من الرواة بأنه ثقة عدل أو قال عنه بأنه ضعيف في الحديث أو قال عنه كذا، هذا التقييم منه لا يعتبرون به، في مقابل البعض الآخر الذي يعتبر بتقييماته. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا بد من إحراز وثاقة المقيم في حد ذاته. واضح؟ زين. الشرط الثاني نفس التقييم في حد ذاته يشترط فيه أن يكون محرزا عدم الحدسية فيه.
بل
لأنه إذا أحرز في التقييم بأنه من طريق الحدس كبعض تقييمات الشيخ الطوسي مثلا، معنا الشيخ الطوسي من المتقدمين، بعض تقييماته محرز فيها الحدسية، كما لو قال بأنه كذا وما ذكر لنا رواية ولا ذكر لنا طريق إلى هذا التقييم، وهو بعيد عن الراوي، كمن راوي موجود في الطبقة الثانية أو الثالثة في زمان الإمام السجاد أو زمان الإمام الباقر، والشيخ الطوسي سند 460 توفي، وكتابه كتبه سند 435 لعله. فمثل هذا التقييم الذي يذكره دون أن يذكر رواية فيه أو طريقا أو سندا إليه، هذا إن لم يكن معلوم الحدسية فهو محتمل الحدسية أيضا. فإذا كان كذلك خاصة مع الالتفات إلى أن الشيخ الطوسي من عادته التقييمات الحدسية، فحينئذ لا نعتبر بمثل هذا التقييم. فإذا شرط أساسي هو إحراز عدم الحسية في التقييم، لا نقول إحراز الحسية لأن بعدين تتقيد بكونها من باب الشهادة سيأتي الكلام فيها، وإنما نقول إحراز عدم الحدسية، أن نحرز بأنه ليس بحدس
وإنما ببينة
بأي شيء آخر، المهم أنه ليس بحدس،
لأن حسب فهمنا أنه إن لم يكن حسن فهو حس،
مو لازم بيجي الكلام فيها بعد شوي بنتكلم فيها. زين. الشرط الثالث إحراز نسبة التقييم للمقيم، وهذا في شيئين. الشيء الأول إذا كان هذا التقييم في كتاب له فلا بد من إحراز نسبة الكتاب، يعني لي طريق أنا إلى الكتاب، مثل ما ذكر ابن طاووس في حل الإشكال قال أنا أذكر 5 كتب رجالية أصول، 4 منها لي طريق إليها وذكر طريقه أو طرق إليها، وأحدها ليس لي طريق إليها وهو كتاب ابن الغضائري، فلا طريق عنده إلى كتاب ابن الغضائري، فما ينقله ابن طاووس عن ابن الغضائري لا بناء على أن ابن طاووس من المتقدمين فرضا فلا يعتمد عليه. ليش؟ لأنه لا نحرز نسبة هذا التقييم إلى المقيم في حد ذاته. واضح؟ يعني لو افترضنا أن لنا طريق صحيح إلى كتاب حل الإشكال لابن طاووس، بقي عندنا طريق صحيح من ابن طاووس إلى كتاب ابن الغضائري وهو يقول لا طريق لي إليه، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا المطلوب إثبات صحة صدور الكتاب من مؤلفه، فقد تنسب كتب إلى أشخاص ليست لهم، والوضاع كثر. فإذا تحقق هذان الشرطان حينئذ يصح أو يتحقق عندنا الإحراز في نسبة هذا التقييم لهذا المقيم، فنقول ابن طاووس نقل أو حكى عن كتاب مثلا فلان الفلاني ابن عقده مثلا بأن فلانا ثقة، وهذا التام صحيح، له طريق إلى كتاب ابن عقده، ولنا طريق صحيح أيضا إلى ابن طاووس، وكتاب ابن عقده صحيح نسبة الصدور إليه ولم يشكك فيها أحد، وابن عقده ثقة معتبر، فحينئذ توثيقاته تكون معتبرة. واضح؟ هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، هذا يستفاد من عدة كلمات، وهو أن يكون العمل متوقفا على إفادته للظن، وهنا بنبحث في هالمسألة في الظن. زين؟ هذا العمل متوقف على إفادته، أو العمل بالخبر متوقف على إفادته للظن، فإذا أفاد ظنا وعندنا كبرويا الظن الرجالي أو الظن عند الرجاليين أو الظنون الرجالية حجة، فحينئذ يكون هذا مما يمكن العمل به. وتلاحظون أنه بالنسبة للظنون، بالنسبة لنص الرجاليين المتقدمين، الشروط فيها أكثر من نص المعصوم. نص المعصوم فقط ثبوت الطريق إلى هذه الرواية ودلالة الرواية على ذلك، وهذا كافي. هنا لا، شروط أكثر. واضح؟ زين. في مسألة الظن أن يكون مفيدا للظن خلاف، خلاف لما ذكرناه قبل قليل في مسألة نص المعصوم، في أن الظنون الرجالية ليست حجة ولم يثبت لها حجية، يعني لم يقم دليل على حجية الظنون الرجالية كبروية. شيء آخر أنه لو قلنا، لو سلمنا أن الظن هنا حجة، فهل أن يشترط فيه عدم الظن بالخلاف أو لا يشترط فيه ذلك؟ تفتين؟ زين. شيخ الوحيد، أستاذنا الشيخ الوحيد، اشترط هذا المعنى، قال اشترط عدم الظن بالخلاف. فإذا كان هناك، يعني ليس الشرط كما أشار الشيخ الأنصاري من أنه الظن بالوفاق في بحث حجية الظن، بل كما ذكر الشيخ الأستاذ وهو عدم الظن بالخلاف. فإذا لم يكن هناك ظن مخالف لهذا الظن من الرجال في التوثيق أو التجريح، فحينئذ يعمل به. أما إذا كان هناك ظن بالخلاف، كلا الظنين يتعارض يتساقط، فلذلك يتوقف أو يستشكل الفقيه في بعض الموارد. ليش؟ لأن الراوي لهذه الرواية ممن يتوقف في أمره، ورد فيه ظن ما يفيد الظن بالتوثيق، وورد ظن بالخلاف بعدم التوثيق أو الجرح أو شيء من ذلك، فالرواية يتوقف فيها وعلى أساسه الفتوى يتوقف فيها، لا يفتي. تفتين؟
نعم.
زين. هذا يجر إلى إشكال آخر عندنا في المقام، زين، وهو أنه هل هناك فرق في نص المتقدمين بين كون هذا الرجالي المتقدم من العامة أم من الخاصة، أم لا يوجد فرق بينهم؟ فلو كان المخالف عادلا على طبق مذهبه، فلو كان عادلا ثقة في إخباره وطعن في أحد رواة الإمامية، مقتضى كونه من المتقدمين والشروط الأربعة موجودة فيه أنه يؤخذ بهذا الطعن، لكنه طعن في أحد رواة الإمامية في مقابل ماذا؟ في مقابل ورود مدح فيه من قبل الإمامية. تفتين؟
نعم.
مثلا سليمان الأعمش طعن فيه العامة. إذا قلنا بالأخذ بمثل هذا التنصيص من قبل المتقدمين على إطلاقه، لا فرق فيه بين الإمامي وغير الإمامي، وها أنتم تأخذون من الفطحي ومن الواقف ومن الناوسي ومن غيرهم، بل من الزيدية، فإن ابن عقدة زيدي، زيدي جارودي أيضا، وتأخذون بتوثيقاته، فلا يشترط إذن في المقيم الإمامية أو الإيمان بالمعنى الأخص. فإذا لم يكن هذا مشترطان، فإذن يمكن الأخذ من غير الإمامي. فإذا أمكن الأخذ من غير الإمامي، حينئذ نأخذ بقوله وإن كان فيه طعن في الإمامي، وهذا يوقعنا في إشكالات كثيرة. لماذا؟ لأنه كثير من طعون العامة مرتبطة بحقانية المذهب، مرتبطة بكونه إماميا، بكونه شيعيا، بكونه رافضيا، بكونه كذا مثلا. زين؟ بل حتى ببعض الأفعال كزيارته للقبور أو زيارته لكذا من أصحاب البدع، ويطعن فيه من هذا الباب. في سب فلان وفلان يطعن فيه ويكفر ومثلا. فإذا قلنا بأنه نأخذ بطعونهم لأنهم رجاليين ثقات وأمانة وكذا، مع كونهم مخالفين بالمذهب، ينبغي أن يكون الأمر كذلك أيضا. الشيخ البهائي رحمة الله عليه قال في تفصيل، قال إذا كان المخالف الرجالي المخالف ثقة، زين، وكان في مقام المدح والتوثيق للإمامي يؤخذ به، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء، مثل توثيق الذهبي في لسان الميزان في ميزان الاعتدال لأبان بن تغلب أو أبان بن عثمان أيضا وغيره من العامة وثقوه، فنأخذ بهذا التوثيق. وأما في مقام التجريح والذم فلا نأخذ به لما نرى، بل للأغلب إن لم يكن الكل أن الطعن فيه بلحاظ كونه من أتباع أهل البيت، بلحاظ كونه إماميا، بلحاظ كونه يتكلم في أمور الإمامة وغيرها مثلا، فيطعنون فيه من هذا الباب.
لكن لو لم يكن من هذا الباب، من باب أنه لم يكن صادقا، لم يكن أمينا،
لا مع فرض كونه صادقا،
نعم،
مع فرض أن هذا الرجالي
صادق
ثقة عادل على طبق مذهبه، مع هذا الفرض،
ولكن
ولذلك جاء الإشكال، لو لم يكن ثقة وصادقا كان فاقد لأحد شروط التقييم، فمن الأصل يسقط الكلام في كونه جامع.
أقول أن هذا المخالف إنما قدح فيه من هالناحية.
قدح في من؟
في الإمام.
من أي ناحية؟
من ناحية صدق اللهجة، أنه لم يكن صادقا. قال أن الإمام لم يكن صادقا.
أعرف أقول هذا الكلام حتى أساس الطعن في حد ذاته، ما عندنا فرق يقول الشيخ البهائي، أساس الطعن في حد ذاته وإن أظهره بعنوان أنه فاقد هذا الراوي لبعض الصفات التي توجب الأخذ بروايته، لكن إذا تبحث ما وراء الستار تشوف أنه لا، السبب كونه إماميا، كونه كذا مثلا. زين؟ فهذا كلام الشيخ البهائي،
وإن كان يحتاج إلى هذا
كلام،
لأنه كونه أنه إماميا،
كلام الشيخ البهائي. الشيخ البهائي هذا،
نعم،
جاء آخر وحش على الشيخ البهائي في مشرق الشمس وقال بأنه هذا الكلام غير صحيح، بل إما أن يكون هذا ثقة في كلامه وفي إخباره فيؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، وإما أن لا يكون ثقة فلا يؤخذ بقوله لا في الجرح ولا في التعديل. أما التفصيل وأن يؤخذ بقوله في التعديل والتوثيق ويترك قوله في مقام الجرح فهذا ليس صحيحا، وخلاف ما ذكروه في شروط الأخذ بنصوص المتقدمين أو الرجالين المتقدمين.
نقول بأن البهاء قول الأول سليم،
هذا
الثاني فيه كلام.
هذا الإشكال من قبل هذا المشكل ليس تاما، ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه أولئك الرجاليين المتقدمين من العامة إما أن خلطتهم بالإمامية قليلة، وإما أنه من أغراضهم الأساسية التشريع على رواة أهل البيت وتضعيف المذهب، هذا غرض أساسي لهم تضعيف المذهب. فإذا كان هذا يجري في دمهم فمن الغالب أن يكون طعوناتهم كما ذكر الشيخ البهائي راجعة إلى الطعن في المذهب، وإن لم يصرحوا بذلك، بل كما ذكر الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي في الرواية بأنه إن الناصب لنا من ينصب العداء لشيعتنا، لاحظوا التعليل، فإنك لا تجد أحدا يقول بأني أبغض محمد وآل محمد، وإنما يبغض شيعتنا لحبهم إياه، فهو لا يصرح بهذا المعنى. فهو هنا لا يصرح بأن فلان لأنه من أتباع أهل البيت فهو ضعيف الحديث، فهو غير صادق اللهجة، فهو كذا فهو كذا، وإنما يبطن هذا المعنى بمعنى آخر أو بعبارة أخرى، مثل ترجمتهم لسليمان الأعمش، لأنه يذكر المطاعن والمثالب. فلذلك ماذا قالوا عنه؟ قالوا كان يخلط، يعرف وينكر، كان يروي الغث والسمين، كان لا يركن إليه في الحديث، وكان يخلط في الحديث، ما من هالعبارات ما يصرحوا. من وين نعرف؟ احنا نشوف تصريحات متقدمين آخرين بعضهم أنه كان في الكوفة له مجلس يروي فيه مطاعن فلان وفلان، فعرفنا أن سبب دولة كلام تركب سبب هذا المعنى، تلك الأوصاف كلها راجعة لهذا الأمر أيضا. واضح؟ فتين؟ زين. فإذا لا يرد هذا الإشكال في قضية الأخذ بقول العامة في مسألة التقييم أو الظن في حد ذاته. نأتي إلى مسألة الظن في حد ذاتها، هل أن الظن هنا حجة أم ليس بحجة؟ واضح؟ المسألة مرتبطة بالمناط أو الملاك في الأخذ بقول الرجالي، هل هو من باب الشهادة أم أنه من باب أهل الخبرة أم أنه من باب خبر الثقة؟ كل واحدة إليها كلام وإليها إشكال. أما إذا كان من باب الشهادة فيشترط فيها أن تكون حسية، فإذا لم تكن حسية نتنزل اعتبارا إلى الحدس القريب من الحس. فإذا كان الرجال من المتقدمين من المقاربين لعصر الأئمة أو عصر الراوي مثلا، فهو وإن كان خبره حدسيا قد يكون حسيا، وإن كان حدسيا إلا أنه قريب من الحس. فإذا كان قريبا من الحس العقلاء يتعاملون مع الحدس القريب من الحس معاملة الحس، خاصة في الأمور المعنوية. تذكروا سابقا وفي الفقه مثلنا لعله في رواية فيما يرتبط بمثلنا بشجاعة أمير المؤمنين، أمر حدسي لكنه قريب من الحس. إحنا ما شفنا شجاعته في الخارج. ليش قريب من الحس؟ لكثرة الروايات وبأوصاف مختلفة متعددة في كيفية المبارزة وكيفية القتل وكيفية الإقدام وكذا كذا، هذا تثبت شيء مشترك بين كل هالأمور، وهو أن أمير المؤمنين شجاع. فهذا حدس قريب من الحس. فتين؟
في قراءة
نعم. إذا كان حدسيا علمنا حدسيته، مر عندنا في أحد الشرائط وهو أنه عدم كونه أو كونه محرز عدم الحدسية. أما إذا أحرزنا كونه حدسيا فحينئذ لا أثر لهذا التقييم. واضح؟ هذا إذا كان من باب الشهادة. أما إذا كان من باب حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة فيه بحث كبروي وصغروي.
نعم.
بلي تفضل.
لا أقول يعني الشهادة الإخبار الأصل فيه عن حس.
أيوة.
ويشك فيه أنه عن حس. لا. الأصل في الشهادة أن تكون عن حس.
ما إيه، فإذا ثبت أنها عن حس فنأخذ بها قطعا، يؤخذ بها إذا كانت حسية.
نعم.
زين، إذا ثبت كونه حدسية لا يؤخذ. إذا قلنا بأن حدس قريب من الحس، العقلاء
يأخذون.
إذا شك في ذلك ودار الأمر بين الحس والحدس، بيجي الكلام فيه إن شاء الله نتكلم فيه. زين. أما إذا كان خبر ثقة، خبر الثقة كبرويا وصغريا محل كلام. أولا من جهة طبعا المسألة تبحث في حجية خبر الثقة في الفقه عادة في باب الإخبار عن النجاسة أو الإخبار عن الطهارة، مسألة هنا.
نعم.
هل يكتفى في، هل يجب فيها البينة أو يكتفى فيها بخبر الثقة؟ يبحث هنا في حجية خبر الثقة. كبرويا في الأصول في حجية خبر الواحد، يبحث هناك في أنه الأدلة دالة على حجية خبر الثقة من آيات وروايات مطلق الثقة، أو أنها لا، أدلة دالة على حجية خبر العدل، أو أنه لا، لا تدل على حجية خبر الواحد أصلا. يبحث هناك هذا المعنى. فمن جهة الكبرى الأصولية قالوا بأنه خبر الثقة حجة. من جهة متعلق خبر الثقة، هل أن خبر الثقة حجة الذي بحث عنه هناك في الفقه وفي الأصول، خبر الثقة حجة في الأحكام، أحكام الكلية التي ينقلها أو الأحكام الجزئية، خبر الثقة حجة. زين. في الموضوعات، كلامنا الآن في توثيقات الرجال موضوعات، هل أن خبر الثقة حجة في الموضوع، في الموضوعات، أم أنه ليس بحجة في الموضوعات؟ نقول لا فرق بين الأحكام والموضوعات. فكما أن خبر الثقة حجة في الأحكام، كذلك خبر الثقة حجة في الموضوعات. والعقلاء لا يفرقون في هذا المعنى في الموضوعات. تفتين؟ واضح؟ زين. هذه الدعوة الأولى. هل أن هذه الدعوة تامة في أن العقلاء لا يفرقون سيرتهم على عدم التفريق في الموضوعات أولا بين الأحكام والموضوعات؟ الشيء الثاني، في الموضوعات نفسها لا يفرقون أيضا بين الموضوعات التاريخية والموضوعات الرجالية والموضوعات العقائدية والموضوعات كذا، أو أنه هناك تفصيل عندهم في ذلك؟ تفتين؟ واضح؟ الظاهر أنه المسألة ليست على إطلاقها، بل هناك تفصيل في المسألة. فإن التعبد أو سيرة العقلاء على التعبد بخبر الثقة مطلقا ليس كذلك في الموضوع، بل بخصوص ما يفيد الاطمئنان. إذا كان خبر الثقة يفيد الاطمئنان يرتبون الأثر عليه. ومثلنا تذكروا بخبرين عن ما يوجد في عند باب المدينة، إذا تذكروا زين قبل كم يوم، واحد يخبر بكذا والآخر يخبر بكذا. تذكروا زين. ليش ركنوا إلى أحدهما دون الآخر؟ لأنه أورث الإطمئنان. فالعقلاء يجرون سيرتهم في التعبد بخبر الثقة فيما إذا أورث الإطمئنان، أما إذا لم يورث الإطمئنان فقد يتوقفون أو قد يشككون في ذلك أو مثلا. فإذا من موضوع إلى موضوع آخر تختلف المسألة. فحينما ينص أحد المتقدمين على وثاقة رجل مثلا ونقول بأن حجية قول هذا الرجال من باب أنه خبر ثقة مثلا وخبر الثقة حجة أيضا في الموضوعات، لا بد من الالتفات إلى أن إخباره عن وثاقة فلان يورث الإطمئنان أو لا يورث الإطمئنان. إذا كان مورثا للإطمئنان فنقول باعتبار هذا الخبر والتنصيص ونحكم بوثاقة فلان، أما إذا لم يكن مورثا للإطمئنان فحينئذ نتوقف في توثيق فلان. تفتين؟ وهذا ملحوظ في بعض توثيقات ابن الغضائري أو تجريحات ابن الغضائري، خاصة مع كثرة التجريحات ورود بعض التوثيقات منه في بعض الأشخاص يورث الإطمئنان بها. ليش؟ لأن ابن الغضائري نادرا ما يوثق شخص، فإذا وثق شخصا فهذا قاطع بوثاقته. شفتين؟ وابن الغضائري ثقة، فحينئذ نأخذ بقوله فنقول خبر الثقة هنا في هذا الموضوع موجب للإطمئنان، مورث الإطمئنان به، فلذلك فهو حجة. واضح؟ تفتين؟ زين، هذا ما يرتبط بها. زين، يبقى عندنا الصغرى، هل أن توثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم داخلة في عنوان خبر الثقة وحجية خبر الثقة في الموضوعات أم أنها داخلة في باب الشهادة؟ تفتين؟
نعم.
أم أنها من باب قول أهل الخبرة؟ هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، أنا بناء خلص يعني بس نص ساعة ما تكفي.
إيه
أنت لو تعرف، لو تعرف من قبل أن الشيخ ما بيجي نكمل. ليش ما يجي الشيخ؟ أمس جنة فأنا تورط بالطريش الحين.